نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرم،
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا السائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكروا لي شروط الرضاعة ومتى تحرم الرضاعة وجوانب أخرى في هذا الموضوع، مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وقال: يحرم من النسب من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضع الطفل من الثدي 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا أكمل 5 فهذه هي الرضاعات المحرمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ أيضا: متى يكون موعد إفطار الصائم فضيلة الشيخ في رمضان وفي صيام النفل؟ هل هو عند غروب الشمس أو عند أذان المغرب؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، جاء الوقت المشروع للفطر. فيتقيد الشخص بالتحقق من غروب الشمس، وبعض المؤذنين قد يؤذن قبل وقت الإفطار، هذا بالنسبة لوقت الإفطار، وبعض المؤذنين في الفجر يؤذن قبل طلوع الفجر. فالشخص يتقيد بطلوع الفجر وبغروب الشمس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أيضا: فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأمانة؟ وهل يدخل في ذلك التدريس والدعوة إلى الله وغيرها من الأعمال الصالحة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومدلول لفظ الأمانة عام، هذا العموم يدخل فيه أمانة الدين من ناحية علاقة العبد بالله جل وعلا، بمعنى أنه يعبد الله على الوجه الذي يرضيه. وكذلك الأمانة فيما بين العبد وبين نفسه، والأمانة فيما بينه وبين الخلق، وخاصة الإنسان إذا كان في مركز قيادي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام. الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ولا شك أن جميع أعمال المسلمين التي تناط بأشخاص قياديين، فإن هذا الشخص القيادي مسؤوليته أعظم من مسؤولية فرد من أفراد رعيته، فإن كل فرد من أفراد رعيته مسؤول عن نفسه يوم القيامة، وهذا الراعي مسؤول عن نفسه وعن كل فرد ممن استرعاه الله عليهم. فإذا نظرنا إلى القياديين وجدنا أنهم يتفاوتون من جهة أنواع الأعمال، وكذلك من جهة حجم الأعمال التي يقومون بها، فعلى كل مسؤول أن يتقي الله في مسؤوليته، وليعلم أن الله ائتمنه على هذا الأمر، وأن الله سيسأله يوم القيامة، وعليه بإعداد الجواب الذي يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ عبد الله: بعض الناس يقول كل شخص يتبع فتاوى بلاده، هل هذا الكلام صحيح مع العلم بأن الفتوى في بلد تختلف عن البلد الآخر مأجورين؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشخص عندما يسأل هو يريد براءة ذمته، وإذ كان ذلك كذلك فعليه أن يتخير من يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، يكون مرضيا في علمه ويكون مرضيا في عمله. فإن بعض الناس قد ينتسب إلى العلم ولكن لا يكون متمكنا تمكنا يمكنه من الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، فعليه على السائل أن يتخير من يكون صالحا للإجابة، ولا يغتر ببعض الأشخاص الذين عندهم جرأة. ونظرا إلى أن الناس منهم من يسبق عقله لسانه، ومنهم من يسبق لسانه عقله، الشخص الذي يسبق عقله لسانه هذا عندما يسأل عن المسألة فإنه يستقرئ واقعها على وجه سليم حتى تتكامل الصورة في ذهنه من جهة صورتها ومن جهة مناطها، ثم بعد ذلك ينظر إلى موقع هذه المسألة من الشريعة، ثم يعمل مقارنة بين الواقعة وبين موقعها من الشريعة من ناحية الصورة ومن ناحية مناط الحكم، ثم بعد ذلك يتكلم بالحكم في هذه المسألة، هذا هو الذي عقله يسبق لسانه. أما الشخص الذي يسبق لسانه عقله فهذا يتكلم قبل أن يعقل الواقعة من جميع وجوهها، وإذا لم يعقل العاقل الواقعة من جميع وجوهها فلا شك أنه لن يكون مصيبا بالجواب. ولهذا الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن الآية الكريمة وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الجواب: الله سبحانه وتعالى وكل بابن آدم ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. فملائكة الملائكة الذين يأتون يعني يأتون من أجل أن يستلموا المكلف، استلموه من صلاة الفجر، والملكان اللذان يحفظان أعماله قبل ذلك كلهم يشهدون صلاة الفجر. ولهذا عندما يأتون إلى الله يسألهم وهو أعلم، يقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل فضيلة الشيخ دهن الرأس والشعر بالزيت أو زيت الزيتون أو الوازلين يفطر الصائم؟
الجواب: هذا ليست له علاقة في الإفطار، ولكن يخشى أن يكون مانعا من وصول الماء، من مباشرة الماء إلى الشعر، لأن بعض الناس قد يسرف في الدهن يعني يكثر بحيث يكون مانعا من وصول الماء إلى الشعر. وقد يكون مثلا الإنسان يتوضأ ويمسح على رأسه وقد يكون عليه غسل بسبب جماع أو احتلام، فعلى كل شخص أن يتقي الله في معاملته فيما بينه وبين الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا في صلاة الفجر أصلي الراتبة أولا، وبعدما أصلي الفجر أقرأ فيهما بسبح والكافرون والإخلاص، وبعدها أصلي الصبح ركعتين، هل هذا صحيح؟
الجواب: سائل لا أدري هل سؤاله هذا أنه يفعل ذلك في بيته أو أنه يفعله في المسجد. والشخص عندما يدخل وقت صلاة الفجر فإنه إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، يعني ركعتان تحية المسجد وركعتان راتبة الفجر. وفيه بعض الناس قد يضيف إلى نفسه صلاة ركعتين للوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل بلال قال: كلما دخلت الجنة وجدتك، يعني سأله عن العمل الذي عم يعمله، قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فالشخص يصلي ركعتين الوضوء وتحية المسجد ويصلي راتبة الصلاة. أما إذا صلى في البيت فإنه يصلي ركعتي الوضوء ويصلي راتبة الفجر، وإذا جاء إلى المسجد يصلي تحية المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. له سؤال أخير في هذه الرسالة الطويلة، يقول: هل على النساء صلاة جمعة؟ وأين يصلين؟ هل هو خلف الإمام أم بجانب الإمام مأجورين؟
الجواب: المرأة عذرها الله جل وعلا عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة، لكنها لو حضرت المسجد وصلت مع جماعة الرجال خلف الرجال، صلت خلفهم وصلت الجمعة فإن صلاتها تكون صحيحة يعني تصح تبعا، ولكن لو صلت في البيت فإنها تصلي الجمعة 4 ركعات، ما تصلي الجمعة 2 ركعة. هذا هو الجواب عن السؤال، وبالله التوفيق.
السائل ألف ألف عين يقول: بالنسبة لرفع اليدين عندما يدعو الإمام في الخطبة وبعد الصلاة مع ذكر الدليل في هذا الموضوع مأجورين؟
الجواب: الشخص عندما يرفع يديه يدعو الله جل وعلا، فرفع اليدين من حيث الأصل ما مشروع، لأنه جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من سائل يقول: شخص كان متعبا لأنه جاء من مكان بعيد وجاء وقت صلاة المغرب فصلى المغرب، ويريد أن يصلي العشاء جمعا مع المغرب لأنه خشي أن تفوت الصلاة وينام، هل عمله صحيح؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص مسافرا سفرا يشرع له فيه الترخص برخص السفر فهو مخير في جمع التقديم وفي جمع التأخير، ما إذا كان في بلده فإنه يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق.
هذا سائل للبرنامج يقول: امرأة بدأت السعي من النصف من المسعى وأكملت السعي مع ما بدأته، هل عليها شيء؟
الجواب: الواجب عليها أنها تبدأ الشوط من أوله، فلا يصح البداء من النصف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة القرآن، هل له وقت محدد أو أن الإنسان يقرأ في كل وقت؟ وقد قرأت بأن القراءة بعد صلاة الفجر أفضل الأجور.
الجواب: التعبد في قراءة القرآن والتعبد في صلاة النافلة هذا يختلف من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الأصل ومن جهة الزمان ومن جهة المكان، كل بحسب حاله. فبعض الناس يناسبه أن يقرأ القرآن بعد صلاة العصر، وبعض الناس يناسبه أن يقرأ بعد صلاة المغرب، وبعض الناس يقرأه في أول الليل، بعضه يقرأ في آخر الليل. فالمقصود أن كل شخص ينظر إلى ظروفه ويجعل الجدول الذي يتعبد الله فيه من قراءة قرآن ومن صلاة نوافل يجعله في الأوقات الذي هو مرتاح فيها من جهة، ويتمكن من أداء هذه العبادة من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة أرسلت بسؤال لها عن العمرة، تقول بأنها اعتمرت قبل سنة وأحرمت بالنقاب عن جهل منها، فهل عليها شيء؟
الجواب: إذا أحرمت بالنقاب بسبب الجهل فليس عليها شيء، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أريد أن أتزوج من امرأة ثانية، ولكن قالوا لي بأنها هذه المرأة رضعت مع زوجتي الأولى، ما رأيكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة رضعت مع زوجتك الأولى وهذا الرضاع تتوفر فيه الصفات التي لا بد منها، يعني كونه في الحولين وكونه 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فلا بد من تحقق الرضاع من جهة أصله ومن جهة كميته ومن جهة صفته، وإذا تحقق ذلك وتبين أنه محرم فإنها تكون أختا للزوجة التي معك ولا يجوز الجمع بينهما، وبالله التوفيق.
هذا سائل للبرنامج كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، فقد توفي عم لي تاركا قطعة أرض زراعية وأوصى بأن تزرع وأن يجعل نصف الثمر للفقراء والمساكين، وجعلني وكيلا على ذلك، لكن الأرض الآن لم تعد تزرع لجذب الأرض وقلة الماء، فهل لي أن أبيع الأرض وأجعل في ثمنها مسجد كصدقة جارية له، أو أشتريها مقابل بناء مسجد صدقة جارية له؟ وجهوني في حالي لم يشتريها أحد.
الجواب: من المعلوم أن الأوقاف والوصايا النظر فيها راجع إلى المحاكم الشرعية، وبإمكان السائل أن يراجع القاضي الذي في البلد التي فيها هذه الأرض ويشرح له الوضع، والقاضي يتصرف حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
هذا السائل يقول في سؤاله هذا: فضيلة الشيخ، حجيت وأديت جميع المناسك، إلا أنني حلقت رأسي في اليوم الثاني بعد أن لبست الملابس، فهل علي شيء؟
الجواب: إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد وطفت وسعيت، فإنك تتحلل التحلل الأول، ويبقى بعد ذلك الحلق. فإذا رميت وطفت وسعيت تحللت التحلل الأول، وبناء على ذلك فليس عليك في ذلك بأس.
يقول: لدي أولاد يا شيخ ولم أعق عنهم، وهم الآن كبار، فهل أعق عنهم الآن، وهل يعقونهم عن أنفسهم؟
الجواب: كل مولود مرتهن بعقيقته، فهي واجبة عليك أنت ابتداء، وينبغي أن تتفاهم معهم، ولا بد من القيام بالتميمة، سواء كانت منك أو كانت منهم، وبالله التوفيق.
هذه السائلة الأخت أم هنا تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا حفظت القرآن إن شاء الله وأنا عازمة على ذلك، فما هي الكتب التي أبدأ بها من الأحاديث أو التفاسير؟
الجواب: بإمكان الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن أن يسير على منهج يجمع فيه بين حفظ القرآن وفهمه، بمعنى أنه يقسم السورة مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء وما إلى ذلك، يقسمها إلى الموضوعات، وكل موضوع يعني ينظر فيه من ناحية معاني المفردات وسبب النزول والناسخ والمنسوخ والمشكل، وكذلك ما اشتمل عليه من المعنى وما اشتمل عليه من الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظ هذا القسم، وهكذا حتى ينهي القرآن، لأن كثيرا من الناس يهتم بحفظ القرآن ولا يلتفت إلى معرفة تفسيره، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل المهندس الذي سجل هذا اللقاء، الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.